إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في بيان التصرف الأول من تصرفات المال، ألا وهو الصدقة والنفقة، الذي هو تصرف على سبيل الفضل، وهذه درجة عالية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، والنفس تشح بالمال. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فلازلنا في بيان هذا النوع الأول من التصرفات المالية، وهو التصرف على سبيل الفضل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كم آية يا شريف عددناها قبل؟ 13 آية، من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون، 261 إلى 274، 14 آية، 14 آية في هذا النوع الأول من التصرف، الذي هو تصرف على سبيل الفضل. تعطي المال وتحتسب أجرك على الله تبارك وتعالى، تعطي المال بلا عوض من الناس، وإنما عوضك على الله تبارك وتعالى. وقد استوعبت هذه الآيات 14 كل ما يتعلق بالنفقة، وقد أملينا عليكم ذلك فيما تقدم، فذكر فيها شرط الصدقة، وذكر فيها موانع قبول الصدقة، وذكر فيها صفة المنفق الذي تنفق منه، وذكر فيها حالة الإنفاق سرا وجهرا، وذكر فيها تعميم النفقة حتى ولو كانت على كافر، وذكر فيها الاجتهاد في محل الصدقة حتى تقع موقعها، وذكر فيها الاستمرار بالصدقة ليلا ونهارا. فنكمل بقية هذه الأمور المتعلقة بهذا النوع من التصرف على سبيل الفضل. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، يعني ليس عليك توفيقهم إلى الإسلام والعمل بالإسلام، فهذه الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية التوفيق. وفي سورة الشورى قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية. فنقول هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد. فالأنبياء والرسل وأتباعهم والمؤمنون يقدرون على هداية الدلالة والإرشاد، ترشد الناس وتدلهم، تعلمه التوحيد، تعلمه السنة، تعلمه العبادات والمعاملات والنكاحات والجنايات، هذه كلها هداية، هداية الدلالة والإرشاد. لكن هل يستجيب لك أو لا يستجيب، هل يوفق؟ هذا ليس لك. فإذا هنا ليس عليك هداهم، كما قال تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن الرسول هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الإرشاد والدلالة. ولكن الله يهدي من يشاء، كما في الآية الأخرى تماما: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا ليس عليك هداه. ثم قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني هذه النفقة عائدة عليك فلأنفسكم. الله تبارك وتعالى غني عن العباد: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. حمك الله. قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية بحاجة إلى ربط بين جملها. أولا، ثم بحاجة إلى ربط بما قبلها. طيب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فسواء، تأمل في هذا حتى تدرك هذا الربط: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. سواء وقعت الصدقة في موقعها أو لم تقع، سواء وقعت الصدقة في موقعها أو لم تقع، سواء وقعت في يد مسلم أو في يد كافر، فأنت منتفع بها. ويدل عليه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فأنت تريد وجه الله عز وجل، فهذا هو الذي يهمنا. وقعت في يد مسلم، في يد كافر، في يد مطيع، في يد عاصم، أنت تريد وجه الله تبارك وتعالى، فمن هذه الجهة حصل الأجر، لأنك مريد لوجه الله تعالى. طيب، لعله اتضح الآن الربط بين ليس عليك هداهم وبين ما بعدها. لكن لا يتضح تمام الاتضاح إلا بمعرفة سبب النزول. فشوف سبحان الله، نحن نحاول أن نربط، لكن إذا لم يكن عندنا سبب النزول، إذا ما ذكرنا سبب النزول يمكن أن تقول يعني هذا تكلف، لكن هذا الذي تكلفناه دل عليه سبب نزول الآية، ومن هنا تعرف أهمية أسباب النزول أنها تعين على فهم الآية. فسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر نهى عن الصدقة على غير أهل الإسلام. شوف كيف الآن، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم، أنت يعني بتمنع الصدقة عشان هم ما دخلوا في الإسلام، ليس عليك هداهم. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق على غير المسلم، وأما الهداية فهي لله تبارك وتعالى. وسبب النزول هذا سبب صحيح، رواه الإمام النسائي في سننه عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا، يعني أن يعطوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. فمثلا في هذه الجمعية، جمعية دار البر، جاء إنسان كافر قال: يا جماعة أعطوني، أعطوني من الصدقة. يعطوا، ما نقول لا هذا كافر. طيب جاء إنسان عاصم، إنسان عاصم مدخن حليق اللحية مسبل الثوب، قال: يا جماعة أنا محتاج، أعطوني من هذه الصدقة، أعطوني من مال الله. يعطى، ليس عليك هداهم. فإذا ثبت أنه محتاج وأنه من أهل الصدقة فيعطى منه. والاعتماد على هذه الآية وعلى سبب نزولها. أسماء بنت أبي بكر لما جاءت أمها وهي مشركة راغبة في الصدقة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، يعني راغبة في الصدقة. قال: صلي أمك. قال عطاء الخراساني، وهذا كلام مطابق لهذه الآية حتى استحسنه ابن كثير جدا، فيقول عطاء الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. عمل مين؟ ها؟ عمل المتصدق عليه. أهم شيء أنك تعطي لوجه الله، وهذا يدل عليه هذه الجملة: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فأهم شيء أن تكون النفقة لوجه الله تبارك وتعالى، أن تكون النفقة لوجه الله. فإذا أنت وجدت إنسان كافر، إنسانا عاصيا، وأخذتك عليه الشفقة، فصارت لك نية طيبة، فأنت تؤجر على هذه النية الطيبة، وتؤجر على هذه الرأفة والرحمة. فهذا ما عندنا معشر المسلمين، هذا ما عندنا. فأين هؤلاء الكفرة من هذا الدين الذي بلغ من المحاسن المبلغ الأعظم؟ ومن أحسن من الله حكما؟ قال تعالى: لقوم يوقنون، لأنه لا يعلم حسن الإسلام ولا محاسن الإسلام إلا الموقف، إلا الذي يريد أن يهتدي وينتفع. فإذا عرفنا الارتباط بين جمل هذه الآية وبمعرفة هذا الارتباط بين جمل هذه الآية عرفنا الارتباط بينها وبين التي الجمل التي قبلها، فإنها في سياق الصدقة والنفقة، فهذا مما يدل على عموم الصدقة على كل محتاج، سواء كان مسلما أو أم كافرا، طائعا أم عاصيا، برا أم فاجرا. فالآية في تعميم الصدقة، في تعميم المنفق عليه، المتصدق عليه. ثم عمم سبحانه وتعالى تعميما آخر فقال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير، طالما أنه خير وأنت أنفقته لله تبارك وتعالى فإنك توفى، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وصفهم الله تبارك وتعالى بكم صفة أيها الإخوة؟ بخمس صفات نعدها للفقراء. الأولى: الذين أحصروا في سبيل الله. الإحصار هو المنع، الحبس، ومنه الإحصار في الحج. ذهبت لتحج فمنعت، قال لك التأشيرة غير صحيح، رد ارجع، فهذا إحصار. فالإحصار هو ليش؟ هو المنع. فهؤلاء أحصروا في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله يعني حبسوا عن التكسب من أجل أن يكونوا في سبيل الله عز وجل، فيدخل في هذا الجهاد، ويدخل في هذا طلب العلم، ويدخل في هذا كل ما كان في سبيل الله، كل ما كان في سبيل الله. فإذا هذه الصفة الأولى: الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لأنهم أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض. ضربا يعني إيش؟ يعني سفرا وذهابا للتكسب والتجارة. فالضرب في الأرض هو ليش؟ هو السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب في الأرض، الضرب في الأرض هو ليش؟ هو السفر، هو السفر فيها. فإذا هؤلاء أحصروا لا يستطيعون ضربا في الأرض. طيب: يحسبهم الجاهل. الجاهل يعني الجاهل بحالهم، مش الجاهل يعني مطلقا، الجاهل بحالهم، قد يكون عالم لكن يجهل حاله. يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بحالهم. يحسبهم الجاهل أغنياء، تنظر إليهم تقول هؤلاء ما شاء الله، هؤلاء ما يحتاجون صدق. لماذا؟ لأنه متعفف، من عفته فتحسبه إيش؟ تحسبه غنيا، أغنياء من التعفف، يعني بسبب التعفف.
فمن هنا سببية. الصفة الرابعة تعرفهم بسيماهم. فالجاهل إلا ما عنده فراسة ما يعرفه، لكن الإنسان الذي عنده فراسة يعرفه بسيماهم. ما هي السيما؟ السيما ما هي؟ العلامة، بس العلامة ليش؟ العلامة الخفية. فالسيما هي العلامة الخفية، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني نور في وجوههم. الصلاة إيش؟ ها؟ الصلاة نور، لكن هذا النور ما يراه إلا الإنسان اللي عنده فراسة، الإنسان المؤمن. وأما الإنسان البعيد عن الله عز وجل فيراهم ناس متطرفين، يراهم ناس يضيعون أوقاتهم هكذا، كما يقول هؤلاء الذين لا يعقلون. تعرفهم بسيماهم يعني بعلاماتهم الخفية. لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، هل هم يسألون ولكن لا يسألون إلحافا، ولا لا يسألون أصلا؟ ها؟ الذي يبدو من خلال هذا السياق، لأنه قال يحسبهم الجاهل، لأنه تعالى قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس أصلا. والأحاديث تدل على هذا كما ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه. لا يسألون الناس إلحافا، ويمكن أن يكون المراد أنهم لا يسألون إلا خلاص، ما في أمام طريق إلا السؤال، يعني لا يسأل إلا عند الاضطرار. وهذا يكون معنى يعني جيدا، لأن الإنسان العفيف إذا اضطر إلى السؤال فهذا لا يقدح في عفته، هذا لا يقدح في عفته. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. والإلحاف هو الإلحاح. ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. في الأولى إيش؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هنا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني ها ويوفى إليكم. لكن هذا بلغة القرآن على أسلوب العرب، في كل مرة يعطي لك شيء، إن فعلت كذا أعطيك كذا، وإن فعلت كذا أسفرك إلى المكان الفلاني، إن فعلت كذا، بدل ما يقول لك إن فعلت كذا أعطيك كذا، و فيثقل يعني سمعك بالإيش؟ بالنتائج وجزاء الشر، وإنما في كل مرة يعطي لك شيء. ففي الأول قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وهنا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني يعلمه سبحانه وتعالى ويوفيك إياه مهما كان هذا الشيء يعني حقيرا. وما تنفقوا من شيء، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، هذا أسلوب شرط. وقال من خير، والخير نكرة، والنكرة في سياق الإيش؟ الشرط، تفيد الإيش؟ تفيد العموم. وإذا قدمت عليها من تأكد العموم. وما تنفق خيرا لا الأبلغ منه أن يقال وما تنفقوا من خير. فالنكرة إذا تقدمها من تأكد الإيش؟ تأكد العموم، يعني مهما كانت النفقة فإن الله تبارك وتعالى يعلمها. طيب، إيش مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ نقول لما كانت الآية التي قبل في عموم الصدقة على البر والفاجر والمؤمن والكافر، في هذا الموضع خص من؟ خص ليش؟ خص المؤمن. فأنت صحيح تتصدق على الجميع، لكن تقدم ليش؟ تقدم المسلم والمؤمن، تقدم المسلم والمؤمن. فلذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الايش؟ بهذه الصفات الخمس. ثم قال تعالى بعد بيان المنفق عليه والمتصدق عليه، بين سبحانه وتعالى عموم النفقة بالليل والنهار، فهذا في عموم الزمان، سرا وعلانية هذا عموم الأحوال. فإذا بالليل والنهار يعني في كل وقت، سرا وعلانية في كل حال. وتأمل كيف قدم الليل على النهار، وقدم سرا على إيش؟ على علانية، لأن الأصل في الصدقة ماذا؟ الإخفاء، الإخفاء أن تكون سرا بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، لهم أجرهم عند، هذا يدل على التفخيم، تفخيم الأجر، عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم وعلى ما مضى. هنا فائدة أيها الإخوة، وهي ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى هنا قال فلهم، فلهم أجر في الآية، في الآية 262 قال إيش؟ لهم أجرهم، لهم بدون الفاء. وسيأتي بعد ذلك الصفحة التي تليها في الآية 277 قال إيش؟ لهم أجرهم. فإذا اثنتان لهم، بينهما إيش؟ فلهم. فما هو الفرق؟ أولا من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية أضرب لكم يعني مثالا، الذي يحل السؤال له 10 درجات، الذي يحل السؤال له 10 درجات. طيب الذي يحل السؤال فله 10 درجات. الجملة الأولى الذي يحل السؤال، الذي اسم موصول ويحل السؤال صلة الموصول والجملة كلها مبتدأ، فإذا الذي يحل السؤال هذا شو؟ مبتدأ. طيب له 10 درجات، له 10 درجات، بتعرف الجملة 10 مبتدأ مؤخر، وله جار ومجرور خبر، والجملة من المبتدأ والخبر هذه كلها خبر المبتدأ الأول. فالخلاصة الذي يحل السؤال مبتدأ وله 10 درجات، هذا إيش؟ هذا خبر. فإذا صارت مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. الخبر ما يحتاج الفاء، الخبر ما يحتاج الفاء، لأنك تخبر أن الذي يحل السؤال له 10 درجات، فأنت تخبر عنه بهذا الشيء. أما إذا قلت الذي يحل السؤال فله، فصار في هذه الحالة الذي صارت متضمنة الشرط، وتكون بمعنى من الذي يحل السؤال، فكان المعنى من يحل السؤال فله. وفي الجملة الشرطية لا بد من ربط الجواب اللي هي الجملة الثانية بالشرط اللي هو الجملة الأولى، لا بد من الربط بهذه الآية، وتكون الجملة الأولى سببا للجملة الثانية. هذا من الناحية اللغوية. فإذا أنت وجدت الفاء وعندك الذي أو الذين فتعرف أنها بمعنى الشرط، إذا لم تجد الفاء فتعرف أنها خبر المبتدأ. هذه من الناحية من الناحية اللغوية. وأما من الناحية المعنوية وهذا الذي يهمنا، فنقول في هذه الآية 274 والتي فيها الربط بالفاء، فنقول الجملة الأولى سبب للجملة الثانية، الذين ينفقون أموالهم فلهم أجرهم، فجعل سبحانه وتعالى النفقة سببا للأجر. وأما في الجملة الأولى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لما وجدت هذه الشروط، ليس بس النفقة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لما وجدت هذه الشروط فاستغنينا عن الإيش؟ استغنينا عن الفاء. فمن المناسب أن نخبر عن حال هؤلاء، فهذا الذي يعني ذكروه فيما يتعلق بالربط بالفاء وعدم الربط بالفاء. نذكر ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه الآيات التي هي تتمة لآيات النفقة، فذكر سبب نزول الآية كما ذكرناه عند النسائي وعند ابن أبي حاتم، وفي قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله، والحمد لله هذا مريح، لأنه لو لم يكن هذا لضاع علينا أجور نفقات كثيرة نغفل فيها عن النية. يخرج الواحد منا يشتري الأولاد من سوق الخضرة، الخضار والفاكهة، يخرج إلى سوق الملابس يشتري لهم، إذا طلبت الزوجة شيء يشتري لها، فنحن نقول طالما أنك مؤمن ومسلم فالنية موجودة وأنت تؤجر على هذه النفقة، لكن يستحب أن تستحضر النية عند كل نفقة، هذا أحسن بلا شك، لكن إذا لم تستحضر فالأجر حاصل، ولكن ليس هو أجر النية عند كل نفقة. وهذا مما يدلك على أهمية النية. في قصة سعد بن أبي وقاص لما مرض فقال أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف، وذكر له صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أنفق من نفقة إلا أجر عليها، قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. الشاهد تبتغي بها وجه الله. فنحن نقول المؤمن يبتغي وجه الله لأنه مؤمن على قول الحسن رحمة الله عليه. لكن هذا يعني أو نقول الأحسن أنه عند كل نفقة يعني ينوي نية صالحة، ينوي نية صالحة. قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. قال: وقال عطية الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، يعني ما كان عمل هذا المتصدق عليه. قال ابن كثير: وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده، وهو مثاب على قصده. فالإثابة على القصد مع الاجتهاد في طلب الحق يعطي لك الأجر، يعطي لك الأجر. ثم ذكر هنا الحديث الذي في الصحيحين، الحديث المعروف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في بيان يعني أن الصدقة إذا لم تقع في محلها فأنت مأجور على القصد، أنت مأجور على القصد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ولا يشعر، لا يدري أنها زانية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني على وقوع هذه الصدقة في يدها. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. وفي هذا جواز أن يقول إنسان هذا القول حتى يحض، حتى يحض نفسه على مثل هذا الفعل. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له، أتي في المنام فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وهذا هو المطلوب، أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها. شوف كيف الآن، يعني ممكن تكون هذه الصدقة سببا لعفة هذه الزانية، فالإنسان ما يحزن، الإنسان ما يحزن. قال: ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. ثم ذكر عند قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب، قال: أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان. ليس هذا هو المسكين، لأن هذا معروف حال والناس كلهم يعطونه، فتجده هو مسكين صحيح، لكن تجده غنيا لأن الناس كلهم يعرفونه ويعطونه. وهذا لا زال معروفا عندنا في بلادنا، في القرى، في القرى يعني الناس، في أناس معروفون أهل الخير إذا أرادوا أن يتصدقوا تصدقوا إيش؟ تصدقوا على هذه البيوت المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس هذا هو، ليس هذا هو المسكين. لماذا ليس هذا هو المسكين؟ تقول: لأن الناس يعرفونه فيتصدقون عليه فيغنونه. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. هذا مما يبين هذا التفسير الذي ذكرنا، لا يجد غنى يغنيه، وأما المسكين الآخر المعروف هذا عنده ما يغنيه. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فيتصدق عليه، ممكن تحصل راكب سيارة مرسيدس ومسكين عليه ديون، وديون بحق، يعني ليس لأجل الفخرة ولا كذا، لكنه محتاج للسيارة. البلاد اللي فيها سيارات، السيارة من الحاجات، السيارة من الحاجات. قال: ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال إيش؟ ولا يسأل الناس إيش؟ شيئا. هذا مما يدل لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألونهم أصلا، لا إلحافا ولا غيره، كما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. هل النفي للقيد أو للقيد والمقيد؟ القيد اللي هو إيش؟ إلحافا. لا يسألون إلحافا، فإلحافا هو الخير. فهل النفي للخير يعني هم لا يسألون إلحافا وإنما يسألون بدون إلحاف، ولا ما يسألون أصلا؟ قال: هل النفي للقيد أو للقيد والمقيد؟ قال: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد، لا يسألون الناس إلحافا، إذن هم يسألونهم ولكن ليس إلحافا. هذا من المرة الأولى، من الوهلة الأولى، أي أنهم لا يلحون في المسألة ولكن يسألون. قال: وإن نظرنا إلى مقتضى السياق، السياق وهو إيش؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من الإيش؟ من التعفف، تعرفهم بسيماهم. قال: فلو نظرنا إلى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقا، فيكون النفي نفيا للقيد وهو الإلحاف، والمقيد وهو السماء. والمعنى أنهم لا يسألون مطلقا، ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم. ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح، وهو الإلحاح. أو يكون هذا بحسب الغالب، يكون هذا بحسب الغالب، أن الذي يسأل الناس دوما دوما يلح في سؤاله. فإذا هذا الحديث ولا يسأل الناس شيئا، هذا مما يدل على أن هذا النفي للقي والمقي. قال: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. قال: وفي الحديث الذي في السنن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا حديث في السنن، أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري، ولكن الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف برقم 1821: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. تقول: ولكن يغني عن هذا الحديث الضعيف حديث آخر صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1663، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. ينظر في الرجل يعرف ايش اللي وراه. فإذا هذا الحديث يغني عن هذا الحديث الضعيف. لكن الحديث الضعيف الجملة الأولى منه صحيحة: اتقوا ايش؟ ها؟ اتقوا فراسة المؤمن. هذه الجملة. وعند البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. الذي يتعفف يعني يتعفف عن السؤال. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. هشوف كيف تفسير المسكين الذي يتعفف، ثم تلا الآية: لا يسألون الناس إلحافا. فعلم أنهم لا يسألون أصلا، لا يسألون مطلقا، لأنه قال الذي يتعفف. هذا رواه البخاري ومسلم. وعند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، وهو عند النسائي أيضا: ليس المسكين بالطواف. نعم، هذا عند ابن أبي حاتم: ليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه لقمة لقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. هذا أوضح. المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. وعند الإمام أحمد عن رجل من مزينة، طبعا هذه الحديث التي أذكرها كلها صحيحة، إذا كان ضعيف أنبه عليه، أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ قال: فانطلقت أسأله ما لن يعني. قال: فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل 5 أواق فقد سأل الناس إلحافا. خمس أواقٍ. الأوقية كم؟ الأوقية 40 درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. الأوقية 40 درهما. الدرهم الفضة المضروب. درهم الفضة هذا كم وزنه؟ هذا وزنه 3.95 جرام، يعني 4 جرامات. 4 جرامات فضة. طيب، 5 أواق، الأوقية 40 درهما، يعني كم؟ يعني 200 درهم. 200 درهم ضرب 4 جرامات 800 إيش؟ 800 جرام فضة. وجرام الفضة بكم الآن؟ ها؟ كم؟ درهمين ولا 3؟ المهم هذا. فهذا هو يعني الذي عنده هذا وسأل الناس فقد سأل الناس إلحافا. وطبعا مراعاة العرف يعني واردة، مراعاة العرف واردة. يعني له هذا فائضا عن حاجته، إذا كان هذا فائضا عن حاجته ويسأل الناس فقد سأل الناس إلحافا. قال فقلت بيني وبين نفسي، هذا الرجل المزين الذي أرسلته أمه، قال فقلت بيني وبين نفسي لناقة لي خير من 5 أواقل، وأن عند ناقة خير من 5 أواقل، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 5 أواقل، فرجعت ولم أسأل. شوف كيف كان الصحابة، كان الكلام كأنه يعني سهام تقع في قلوبهم. وعند الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفس الحديث. وعند ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله قيمة وقية، وقية بالواو، فهو ملحد، والوقية 40 درهما. وعند الإمام أحمد رجل من بني أسد نفس الشيء، من سأل وله أوقية، حديث الفائت 5 أواقن هذه أوقية. وفي مثل هذه الحالة نعمل بلاش بالأقل، فإذا أوقية، أوقية 40 درهما، 40 درهما ضرب 4 جرامات فضة، أو قول 3 جرامات، فإن 120، وتشوف يعني ثمن الجرام كم، يعني ممكن يصل إلى 600 و700 يعني درهم إماراتي. عند الإمام أحمد أيضا عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه، فإذا هذا هو الضابط. فإذا ما في منافاة بين أوقية 5 أواقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هنا حدا عاما، هذا حد يعني عام يصلح لكل زمان. نعم، من سأل وله ما يغنيه، فإذا لا تسأل إلا إذا كان عندك، إلا إذا كان الذي عندك لا يغنيك. من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. سبحان الله، إذا كان يسأل بغير حق يأت هذا خدوش في وجهه. طيب، والذي يكثر من السؤال ها يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، منهم من يأتي يعني بوجه عظام. نعم، وعند الطبراني أيضا من حديث أبي ذر، ما شاء الله، شوف كيف ابن كثير اهتم بهذه الأمور، موضوع السؤال. عن محمد ابن سيرين قال بلغ الحارث، وهو رجل من أهل الشام وقريش، أن أبا ذر كان به عوز، عرف أن أبا ذر محتاج، فبعث إليه 300 دينار، فقال ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سأل وله 40 فقد ألحف. قال ولآل أبي ذر 40 درهما 40 شاة. وما هنان، ما هنان يعني خادمان. عند ابن مردوي من حديث عبد الله بن عمرو، حديثه صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله 40 درهما فهو ملحد، وهو مثل سف الملة. سف الملة يعني الرماد المحترق، فالذي يسأل كأنه يسف الملة وهو الرماد المحترق.
قال وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء. الحمد لله، شوف كيف ابن كثير جمع بين الايش الآيتين، قال لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر الجزاء الذي هو ايش وما تنفق من خير ها يوفى إليكم. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إلى آخره، قال هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. وفي البخاري ومسلم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. واضح جدا، إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها يعني يطلب أجرها عند الله كانت له صدقة. فكيف الإنسان يفرط في هذه الصدقات؟ تحصل واحد راتب عنده راتب 10,000 ما شاء الله في الشهر ينفق على أولاده 5,000-6,000 صدقة كل شهر تحسب لك، لكن تستحضر النية، النية في ذلك يحتسبها كانت له صدقة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. من رواه يا آدم؟ رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري. ثم قال تعالى بعد ذلك ذاكرا القسم الثاني من التصرفات المالية، وهو التصرف على سبيل الإيش الظلم. فإذا الأول هذه النفقة 14 آية، الحمد لله 14 آية استوعبت كل ما يتعلق بالنفقة، هذا تصرف على سبيل الإيش الفضل. الآن التصرف على سبيل الظلم وهو الربا، وذكر سبحانه وتعالى 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 آيات، 7 آيات في الربا. نعم، وإن كانت الآية الأخيرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني عامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ما كسبت على سبيل الإيش الفضل وما كسبت على سبيل الإيش الظلم. فهذه الآية ختام للتصرف الأول والتصرف الثاني، فيكون في الربا 6 آيات نتناولها يعني هذه المرة على سبيل الإجمال، ثم نذكر ما ذكره ابن كثير في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال تعالى الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا هذا كله مبتدا. ايش خبره؟ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. الذين ياكلون ياكلون الربا. تقول انما ذكر سبحانه وتعالى الاكل لانه هو الغالب, لانه هو ليش هو الغالب, والا فيدخل فيه كل المكاسب الربويه, سواء لبس ملابس بفلوس ربويه او شرب او بنى, فهذا كله اكل اكل للربا. لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. الا ان نحمل الاكل هنا على ماذا يا ابا حسين؟ ها الاخذ, ها الاخذ. الذين ياكلون الربا يعني ياخذونه, ياخذونه. الربا هذه من ربا يربو بمعنى زاد. ياكلون الربا يقرض الف وياخذها الف ومئتين الى الف ومئتين, فاذا هذا اكل هذه الديار المئتين هذه في مقابل ماذا؟ بدون مقابل, بس عشان هو معاه فلوس والتاني انسان مسكين. فهل هذا مسوغ لان يزيد عليه؟ بخلاف البيع, البيع انت بتروح تشتري السلعه بمئه وتبيعها بمئه وعشرين, هل هذه الزياده لها مسوغ؟ نعم, لانك ذهبت وتعبت وجلبت هذه السلعه وتبيعها عليه. فكيف هؤلاء يجعلون الربا مثل البيع كما سيأتي؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا
رسول الله. حي على القناة.
شمتناك أدب، شمتناك سمعت رحمك الله. أنا قلت لكن بصوت منخفض. فإذا يحدث يعني الربا بسبب ليش؟ بسبب كيف الجاهلية يقرضك 1000 ويضرب لك أجل، يقول لك سد بعد شهرين، ويقول ما أن تقضي الآن أو تراض، فيقول له أجلني كذا وأعطي لك زيادة. الربا ليش؟ الجاهلية. أما الربا أقبح من الربا، إنه ده بقول ليش؟ الجاهلية كانوا أرحم، ما تر على شرط إلا إيش؟ إلا بعد انتهاء إيش؟ الأجل. أما الآن من البداية اشترط الزيادة، من البداية اشترط الزيادة. فهذا ليس من ربا النسيئة. ربا النسيئة يعني الربا الذي يؤخذ بسبب التأخير، تأخير إيش؟ تأخير السداد. طيب، هناك نوع من الربا يسمى ربا الفضل. ربا الفضل، ربا الفضل مثلا أعطي لك صاع من تمر وأنت تمر. طيب هذا بكله سبب ولا لا؟ لابد يكون له سبب. أنا عندما أعطي لك صاع وتعطيني صاعين لابد أن يكون في فرق في الجودة، لابد، ومع ذلك حرم هذا، مع ان في مسوغ للزيادة. انا عندي صاع جيد اعطي لك هذا الصاع الجيد وتعطيني صاعين رديع عشان احط للدواب مثلا يكون زيادة، ومع ذلك منع هذا النوع من الربا. من اجل ماذا ايها الاخوة؟ من اجل سد الذريعة. ولذلك كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن الشريعة جاءت بحسم مادة الربا من جميع الطرق. المزابنة، المزابنة إيش هي؟ أنت عندك تمر، تمر يابس وطلع موسم الرطب، فأنت تقول لواحد خذ مني صاع من التمر واعطيني صاع من الرطب هذا اللي على النخلة. مع هذا ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الرطب عندما تيبت ايش؟ ها؟ تنقص، تنقص. فلا بد من التساوي تمام. هذه المزابنة. في شيء اسمه المحاقلة. المحاقلة في الرز في الحب، تعطيهم قرض رز قديم وتقول له أخذ أردب جديد اللي بيكون لسه ربما يكون فيه ماء، هذا عندما ييبس ينقص، ومع ذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ حسما لمادة الربا. فجاءت الشريعة بحسم مادة الربا، يعني غاية الحسم، غاية الحسم. الذين يأكلون الربا لا يقومون، لا يقومون. متى نقول؟ المفسرون القدامى قالوا هذا يوم القيامة، عندما يقومون من قبورهم يوم القيامة يقومون مجانين، يقوم عشان يمشي يقع مرة أخرى، مثل المجنون الذي يتخبط. المصروع، المجنون ممكن يمشي فترات مستمرة، أما المصروع، المصروع الذي يصرعه الشيطان، المصروع يكون ماشي يطيع الأرض. فهذا يقوم من قبره يوم القيامة، كلما أراد أن يمشي يصرع على الأرض.
وأما المفسرون المتأخرون فماذا قالوا؟ قالوا هذا قيام في الدنيا، عندما يطرق عليه الباب يا فلان أعطني 1000 يقوم كالمصروع فرصة. فالمفسرون المتأخرون قالوا هذا عند قيام إلى التعامل بالعيش بالربا، يلهثون ويدرون كما هو حال الناس الآن، كما هو حال الناس الآن، شق بكذا اشتري، طيب واللي بعد لسه بيع، وهكذا تبدأ الشقة ب100,000 بعد شوية وملايين. فهم يقومون إلى هذه المعاملات كالمجانين كالمصروعين. فهذه يعني سواء قلنا بهذا أو هذا، فهذا يدل على هذه العقوبة، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا، وهذا في الحقيقة عذاب أيها الإخوة، عذاب والله، قلوبهم متعلقة بمثل هذه المعاملات الظالمة. تجده إذا دخل يصلي لا يهتم بصلاته، يأتي رمضان الناس كلهم يجتمعون في مساجد الله، هو ما يهم هذه الأمور، فهذا في الحقيقة عذاب له، عذاب له. فسواء قلنا بهذا لا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا المصروع، وهذا الصرع من الجن، لأن الصرع نوعان، صرع يعرفه الأطباء بسبب تشنجات الأعصاب، وهذا علاجه عند الأطباء، وأما الصرع الذي من الجن فهذا ليس عندهم، وإنما هو في الأدعية والرقى والأذكار النبوية. ففي هذا إثبات الإيش؟ إثبات الصرع خلافا للمعتزلة. المعتزلة ينكرون تلبس الجن بالإيش؟ بالإنس. فهذا في القرآن، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب، لماذا عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا الخبل؟ هذا خبل يعني مصروع مخبول، يعني لأنهم أيها الإخوة تجرؤوا على الله تبارك وتعالى، فلما كان متجرئا على الله تبارك وتعالى وعندما يجتمع بالناس ويقول هذا ليس ربا، هذه فوائد، هذه كذا، كان متكلم، أبدل يوم القيامة خرسا وأبدل مكانه مثل هذا الصرع، فهي عقوبة مناسبة لهذا التجرع على الله تبارك وتعالى. ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا. هل هذا قياس؟ هذا قياس؟ هذا ليس قياس أصلا، لأنه لو كان قياسا لقالوا إنما الربا مثل ليش؟ مثل البيع، فيقيسون الربا على ليش؟ لكن ليس هذا قياسا كما نبه ابن كثير رحمة الله عليه، وإنما هذه معارضة، هذه معارضة للشرع. قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني البيع اللي حلال عندكم اللي انتم حللتموه مثل الربا، فإذا هذا اعتراض على الشرع، كمثل من تقول له الغناء حرام، ايش يقول لك؟ يقول لك الغناء مثل صوت العصافير، ولا يقول لك ايش؟ صوت العصافير مثل الغناء. اذا قال لك صوت العصافير مثل الغناء تعرف انه يرد هذا الحكم، بخلاف ما لو قال الغناء مثل صوت العصافير، فيريد ان يقيس الغناء على صوت ايش؟ العصافير مثلا. فإذا هذه أيها الإخوة ليس قياسا، هذا ليس قياسا، وإنما هي معارضة، معارضة للشرع. البيع الذي أحله الله عز وجل يقولون هو مثل الربا، فكيف هذا حلال وهذا حرام؟ فإذا هذه معارضة للشرع، فتنبه إلى هذه الفائدة. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فلما كانوا معارضين للشرع ومتجرئين عليه بألسنتهم أخرسهم الله تبارك وتعالى وجعلهم يقومون يوم القيامة كالمصروعين المجانين. قال الله تعالى ردا عليهم، وهذا رد ما أحسنه، رد ما في تطويل: أحل الله البيع وحرم الربا. يحتاج أن احنا نقول لهم يا جماعة البيع فيه تعب، البائع يذهب يجلب السلعة وينقلها ويتعب فيها، فإذا اشتراها بمئة فعندما يحل بعشرين فهذا له وجه. أما الآن هو يطرد منك مئة، لما تقول له 120 في مقابل إيش هذه 20؟ ومع ذلك فالله تبارك وتعالى ما رد عليهم بهذا، وإنما رد عليهم بهذا الرد المفحم. يكفي أن الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، هذا كافي. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة، فليست الموعظة قاصرة على أمور الإيمان والجنة والنار، الموعظة بمعرفة الحلال والحرام. فخطيب الجمعة إذا صعد المنبر وبين للناس أن هذا حلال وهذا حرام فهذه موعظة، هذه موعظة. ألم يذكر الله تبارك وتعالى في سياق آيات الطلاق: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، مع النفاق في بيان الأحكام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فانتهى فله ما سلف، وأما الباقي فلا بد أن يرده. تعامل قبل كده مرتين ثلاثة بالربا وأخذ، خلاص انتهى. لكن لما جاءته الموعظة وتاب إلى الله عز وجل كان بينه وبين واحد عاقد، نقول هذا لا يلحق إذا كان انتهى، لأن الله تبارك وتعالى ما سلف، فمعناه أن الذي بقي ليس له، فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا فيه نوع من الله يعني من الترهيب، وأن الإنسان يتبع هذه السيئات بحسنات، لأن الله تعالى قال وأمره إلى الله، أمره إلى الله. هذا يوجب أن الإنسان لو تعامل قبل ذلك معاملات ربوية أن يأهلها ويرد عليهم أمواله. ومن عاد بعد أن عرف تحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر التقليد في ذنب آخر غير الشرك، ما هو؟ ما هو؟ القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنقول الذنب الذي توعد عليه بالنار والتخليد فيها ذنب عظيم. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه ما جاء وعيد مثل ما جاء في الربا، ما جاء وعيد مثل ما جاء في الربا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 حوبا، يعني إثما أو بابا. أدناها، أدنى شيء في الربا أن يأتي الرجل أمه، أدنى شيء في الربا مثل الرجل أمه. فيقول شيخ الإسلام ما جاء الترهيب والوعيد على لم ما جاء في الإيش، كما جاء على الربا. ومن هذا هذا الباب: ومن عاد فأصحاب النار هم فيها، هم فيها خالدون، كما ذكر سبحانه وتعالى في الإيش في القتل. ثم قال: لا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.